إذاعة زدني العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا واليوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم في درس علمي وهو الدرس الثاني في منهج الحق في منظومة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. ولعلنا وقفنا عند البيت رقم نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد، وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد.
نعم، التفاضل بين الرسل واجب، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل أجمعين، بل أفضل الخلق أجمعين، أفضل الأنبياء والرسل أولي العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، وتمام حسن الكف لبس الخاتم، فهو خاتم الرسل، ورسالته عليه الصلاة والسلام هي خاتمة لكل الرسالات السماوية، ونسخ الله بها كل ما سبق، فالقرآن مهيمن على كل الأديان السابقة. نعم،
صلى الله عليكم. فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد، وخص له.
نعم نعم، هذا على الإطلاق كما ذكرنا، فهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. نعم،
أحسن الله إليكم. وخص له الرحمن أصحابه الأولى، أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا، فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد.
فهو أفضل خلق الله في الأرض وفي السماء، وهو نبي للعالمين للإنس والجن، وكل نبي كان يبعث أو رسول يبعث إلى قومه خاصة، أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو للجن والإنس بل إلى العالمين أجمعين. قال الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة حتى للذين لم يؤمنوا به، كيف يكون هذا؟ ما يعذبون حتى يتقوم عليهم الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لذلك رحمة للعالمين كل العالمين. وقوله نعم،
وخص له الرحمن أصحابه الأولى،
أصحابه الأولى، وكلل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا بعصبة مؤمنة بأصحابه الكرام. بدأ هذا الدين بواحد بمحمد صلى الله عليه وسلم، وما توفي عليه الصلاة والسلام إلا وعدد أصحابه يزيد المتبعين له يزيد على 130,000 من الصحابة، والصحابة جمع صحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة، لقيه ولم نقل يراه، لقيه فقط مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت ردة ما دام مات على الإسلام. ولهذا عبد الله بن أم مكتوم صحابي مع أنه أعمى ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يلقه ومات على الإيمان هذا يسمى مخضرم، كالنجاشي. النجاشي في الحبشة آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن ما التقى به ومات على الإيمان، هذا يسمى مخضرم. وأبو مسلم الخولاني باليمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأذاه قومه وما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه الخليفة الثاني الراشد إلى المدينة فما لقي النبي فهو مخضرم. والتابعي من لقي الصحابي، وهكذا. فأقول أحاط الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الجماعة المؤمنة بأصحابه، وأثنى الله عليهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، انظر، ثم قالوا الذين اتبعوهم بقيت بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. فلا أدري الذين يسبون الصحابة من أي منزلة من أي باب دخلوا، والله يقول رضي الله عنهم ورضوا عنهم، أي أتسب من رضي الله عنه؟ خالف القرآن الكريم الرافضة الذين يسبون أبا بكر وعمر وعائشة ومعاوية وعثمان وإلى آخره رضي الله عنهم ورضوا عنه، وليس هذا، وأعد لهم جنات. أتسب من في الجنة؟ أتسب الذين أعد الله لهم الجنات؟ والجنة صحيح أنها الآن مخلوقة والنار أيضا مخلوقة، فلا أدري من أي مسوغ أو مبرر يدخل الرافضة على الصحابة ويسبون أو يطعنون فيهم. إن هدف الرافضة من هذا هو ثلاثة أهداف وثلاثة أصول وقواعد للرافضة. الأول هدم الدين. هدم الدين كيف يكون هدم الدين؟ بالطعن في الناقل ليطعن في المنقول. إذا طعنت في الناقل طعنت في منقوله. فإذا سبوا أبا بكر وعمر والذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وحدثهم ونقلوا إلينا الحديث كيف تصدقهم وكذبوهم؟ إذن لا تصدق من كذبته. فهم إذا طعنوا في الناقل طعنوا في منقوله، فبالتالي هدم الدين. من أين تلقى الدين؟ انقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أم أيمن رضي الله عنها. هذا الأصل الأول، هدم الدين بالطعن في الناقل الذين هم الصحابة ليطعن في منقولهم يعني في الدين. هدم الكتاب والسنة. ثانيا من أصول الرافضة قواعد العامة وأصولهم العامة استحلال أموال الناس بالباطل باسم الخمس ولا خمس. يأخذون من الناس الخمس، هذا باطل. ثالثا الأصل الثالث استحلال النساء بالزنا باسم المتعة وقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الساعة. هذه ثلاثة أصول إذا تأملت من أصولهم. هم يسبون الصحابة الذين رضي الله عنهم ترضى عنهم وسلم ووصى قال الله الله يا أصحابي لا تسبوا أصحابي فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما فرغ مد أحدهم ولا نصيفة. وحب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق. وأخبر بأن عشرة بشرين في الجنة، وأخبر أن ثابت بن قيس من شماس في الجنة وخديجة في الجنة وبلال سمعت خشفة عليك في الجنة. هؤلاء كلهم يسبهم الصحابة يسبونهم الرافضة أعوذ بالله. فالله عز وجل حاط رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه. هؤلاء الأصحاب الأولى أقاموا الهدى والذين حقا والدين، أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا، حملوا إلينا الدين غضا طريا الكتاب والسنة. فجمعوا القرآن الكريم، جمعه أبو بكر الصديق بادي أدي بدر، ثم بعد ذلك الرسم العثماني عثمان بن عفان بالمصحف الإمام والذي بين أيدينا. فلهذا فأركان القرآن الكريم ثلاثة، أركان القرآن ثلاثة: التواتر وصحة السند، هذا الأول الركن الأول التواتر وصحة السند. الركن الثاني للقرآن اشتماله على الرسم العثماني الذي بين أيدينا، اشتماله على الرسم العثماني. الركن الثالث اشتماله على اللغة العربية ولو لوجه واحد. وأقسام القرآن الكريم بالنسبة لمعانيه ثلاثة أقسام، أقسام القرآن بالنسبة لمعانيه ثلاثة: الأول توحيد، والثاني أحكام، والقسم الثالث قصص. توحيد وأحكام وقصص. لهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأنها أخلصت في مدح منزلها، ولأنها تخلص قارئها من الشرك، فيتعدل ثلث القرآن في الأجر، ولكنها لا تغني عن قراءة كل القرآن. فلا يلزم من فضل عمل من الأعمال أنه يكفي عن غيره. أعطيكم مثالا على هذا: من كان عليه كفارة قتل خطأ، عتق رقبة قتل خطأ، هل نقول له قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدر عشر مرات تكون كمن أعتق عشر رقاب، ليس رقبة واحدة، عشر رقاب من ولد إسماعيل؟ يكفي هذا؟ انظر للفضل، ما هو رقبة واحدة، عشر رقاب وليس رقبة واحدة، ما يكفي. لا، هذا كمثال. وهكذا لابد من فقه الشريعة وفهم الأمور كما يجب وما ينبغي. وقال وخص له الرحمن وأصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا، يعني نشروه بين الناس وقاتلوا وفتحوا البلاد بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فحبهم واجب، حب جميع الآل، آل النبي هم أتباع سنته أو شرعته على الشريعة من عجم ومن عربي. ولهذا قال سلمان منا أهل البيت، معاشر أهل الحق فرض مؤكد، أي فرض أن تتولى أخاك المؤمن وتتولى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونتولاهم؟ لأنهم سبقوا في الإسلام، سبقوا في الهجرة، سبقوا في الجهاد، قاتلوا مع ضعف، أنفقوا مع حاجة، نشروا العلم، تخلقوا بالأخلاق الحسنة. أظن هذا يكفي. هذه من القيم السامية التي حازها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعيد، لأنهم سبقونا في الإسلام، أسلموا، ولأنهم جاهدوا، يعني ناصروا، مع ناصروا الرسالة، الرسول والرسالة والدعوة والداعية، ناصروها وهاجروا، تركوا أموالهم في مكة وديارهم ورباعهم وزوجاتهم ومزارعهم وفروا بدين، نصرة للدين، نصروا وجاهدوا وهاجروا ونشروا العلم وتخلقوا بالأخلاق الفاضلة وأنفقوا مع حاجة وجاهدوا مع ضعف. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، الذي قبل الفتح اختلف عن بعد الفتح، يعني بعد صلح الحديبية، وهكذا. فلذلك نتولى أصحاب النبي ونترضى عنهم ونعترف بفضلهم ولا نسبهم، بل حبهم من الإيمان وبغضهم سبهم من النفاق. وسب الصحابي له حكمان: إن سب الصحابي سبا يقدح في عدالته، كان قال سارق أو زاني أو شارب خمر أو كذا من هذه التي تطعن في العدالة، من أمور التي تطعن في عدالة الإنسان، فهذا كفر. وأما إن سبه سبا لا يقدح في عدالته، كان قال أبو هريرة ليس عنده زهد أو جبان مثلا، أو قال ليس عنده ورع، هذا لا يقدح في العدالة، ولكنه فسق يوجب التعزير، يوجب على ولي الأمر أن يعزره بالسجن، بالجلد، بالغرامة، على ما يرى. فكنت الحالتين ممنوع في حق الصحابة، لا يجوز سبهم ولا الطعن فيهم، بل الترضي عنهم رضي الله عنهم أجمعين. فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكان عدد الذين بايعوا تحت الشجرة يزيد على 1404. نعم، هم يسبون الصحابة الاثنى عشرية، هم يسبون الصحابة الآن من هذا القبيل، لكن من يحكم عليهم؟ الاثنى عشرية من يعتقدون عصمة الأئمة الاثنى عشر، وهم يقدحون في الصحابة ويطعنون فيهم، يسبون عائشة عياذا بالله.
أحسن الله إليكم.
نعم.
ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود وليس بمخلوق، وأنى لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد.
نعم، هذا يتكلم عن كلام الله، عن القرآن، فالله تعالى يتكلم بكلام مسموع، وأن القرآن الكريم كلام الله حروفه ومعانيه، منه خرج وإليه يعود في آخر الزمان حين يسرى على المصحف بليل فيمحى من السطور ويرفع من الصدور في آخر الزمان، علامات الساعة حين لا يعمل به، وبعدها تهدم الكعبة، يهدمها حبشي أفحج أفجج أو حج ذي السيقتين، يهدمه ينقضه حجرا حجرا كما في الحديث، حين لا يستقبل، لا يوجد في الأرض الله الله من يقول لا إله إلا الله. فإذا القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ أي خرج منه وتكلم به سبحانه، كل الحروف والمعاني، ليس المعاني دون الحروف ولا المعاني دون الحروف، بل حروفه معاني، هذا منهج أهل السنة. وراجعوا كلام ابن تيمية في الواسطية، العقيدة الواسطية، عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. إذن هو كلام الله، ولا يجوز أن يقال إنه مخلوق. واختلف العلماء من قال أن القرآن مخلوق، هل هو ضال أم كافر صحيح الكفر؟ لأن المخلوق يموت، وهذا كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته اللائقة به على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا يزال يتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء، فلا يقال مخلوق. وامتحن الإمام أحمد بن حنبل في هذه القضية فأبى أن يقول القرآن مخلوق، ودخل السجن، وسجن 36 شهرا، وجلد كثيرا، قال جالده جلدته لو جلدت فيلا لسقط، لكن الله ثبته. وأبى أن يقول، مع أنه لو قال القرآن مخلوق وقال القرآن مخلوق وأشار إلى يده أو كذا متأولا لخرج من السجن، ولكنه لكنها الفتنة، فالقوم قد أمسكوا بذواتهم وأقلامهم يكتبون عنه يريدون أن يسمعوا من الإمام أحمد أن يقول القرآن مخلوق فيكتبوا عنه. فإذا كان الإمام والعالم الشيخ يفتتن به وينظر إليه كالقدوة فإنه يصبر ويحتسب حتى وإن كان قلبه مطمئنا بالإيمان فلا يتأول منعا للفتنة، حتى لا يقع في نفوس القوم بأنه أفتى بكذا فصبر واحتسب ونصر الله به الدين بأبي بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة، وخرج منتصرا وهز العالم من حجرته بغداد، كان يحفظ مليون حديث، ألف ألف حديث. ولما آذاه ابن أبي أحمد ابن أبي دؤاد قال موعدنا إن موعدنا الجنائز، فالذي اتبعه وشيع أحمد بن حنبل الآلاف، والذين شيعوا أحمد بن أبي دؤاد المبتدع صاحب فتنة خلق القرآن شيعوه أربعة. فانظر كيف ألقى الله عز وجل القبول لهذا الإمام العظيم بسبب ثبوت ثباته هذا الحق في هذه الفتنة، فتنة خلق القرآن. نعم
أحسن. ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد.
هذه أو هذا البيت يتحدث على القدر، الإمام القضاء والقدر، وأن الخير والشر كله من الله، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إن الله خلق كل شيء حتى العجز والكيس كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل شيء عنده بمقدار، وكان أمر الله قدرا مقدورا. إذن خلق كل شيء، لكن لا ينسب الشر إليه تأدبا، فإن أولياءه أنبياءه ورسله لم ينسبوا إليه الشر والأقدار المؤلمة مباشرة تأدبا وتواضعا. فانظر إلى إبراهيم، وإذا مرضت ما قال يمرضني، السياق يقول يمرضني يطعمني ويسقين، يمرضني ويشفين، مرضت نسب المرض إلى نفسه تأدبا مع الله حتى لا ينسب إليه المرض، الناس تكره المرض يرونه شرا تأدبا، فهو يشفين، أما الشفاء فالناس تحب الشفاء، نسبه إلى ربه. وأنا لا ندري أشر أريد، ما قالوا أراد الله، أريد أدب، أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، الرشد الناس تريده تحبه أراد بهم، لكن أما الضر أو الشر ما نسبه إلى ربه. أيوب ماذا قال؟ رب إني مسني الضر، الضر الله الذي قدر الضر، وأنت أرحم الراحمين، إن رأيت في شفائي مصلحة فهذا أمر عائد إليك يا رب. حتى نهى زوجته أن تدعو له أو تأكذ. وفي سورة صاد إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله بيديك والشر ليس إليك، مع اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق الكل الخير والشر، لكن ما نسب الشر إلى ربه تأدبا. هذا أدب النبوة، أدب الأنبياء، وهكذا يقال. ولأن الشر لا يسمى شرا بالنسبة إلى الله، الله لا يضره شيء، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم الحديث بطولي، والله لو عصى كل من في الأرض ما ضروا الله شيئا، ولو أطاعوا ما نفعوا الله شيئا، المنفعة والفائدة لنا والثمرة لنا الخلق، الله له الغنى التام والكمال المطلق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، نحن محتاجون إليه. فلذلك الشر لا يسمى شرا بالنسبة إلى الله، إنما يسمى القدر المؤلم شرا بالنسبة إلى مفعولاته ومحلاته التي وقع عليها. أنت ترى هذا القدر المؤلم شرا لأنه أذاك من فقد حبيب، موت ولد، حادث، جائحة مالية، موت زوجة، لكن بالنسبة إلى الله لا يضره شيء، عرفتم؟ فلا يسمى شرا، ركزوا معي أيها الإخوة أبناء، لا يسمى شرا. متى يسمى القدر شرا؟ القدر المؤلم متى يسمى شرا؟ بالنسبة إلى مفعولاته ومحلاته التي وقع عليها، أما بالنسبة إلى الله فلا يضره شيء. ولهذا جاء والشر ليس
إليك،
ليس إليك، إنما أنت تراه شرا أنه آلمك، والله يعلم أنه ليس شرا لك، الله يعلم، يعلم لحكمة يعلمها هو، الثواب المرتب على الصبر على هذا البلاء والقدر المؤلم، هذه واحدة. ينبهك من غفلتك، يوقظك من نومتك، يزيد في حسناتك، يرفع درجاتك. إنما يوفى الصابرون
أجرهم بغير
حساب. إنما أداة حصر، من الذين يوفون أجرهم بغير حساب؟ الصابرون. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا تأمل العبد المبتلى بقدر مؤلم ويراه شرا، يتأمل في هذه الآية بغير حساب، لا تقل ملايين ولا تقل مليارات، بغير حساب. وهذا كلام المنان الرحمن الكريم الرزاق الذي خزائنه ملأ، ينفق كيف يشاء آناء الليل وأطراف النهار، أرأيتم؟ فلذلك والخير كله بيديك والشر ليس إليك. فالله خلق الخير وخلق الشر، وكلها قل كل من عند الله، لكن من باب الأدب لا تنسب الشر إليه، ولأن الشر لا يعتبر بالنسبة إلى الله شرا، والقدر المؤلم لا يعتبر شرا، إنما يعتبر شرا بالنسبة إلى من يعيد مفعولاته ومحلاته التي وقع عليها المخلوق، يعني المخلوق. فيتفكر المبتلى بالقدر المؤلم في عظمة الله وجلاله وخيرته لعبده ولرفع درجاته وزيادة حسناته وتكفير سيئاته والثواب المرتب على هذا، فيصبر ويحتسب. إني رأيت في الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر. وقال بعضهم الصبر مثل اسمه مر، يعني صبر، الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. إذا تفكرت ما بعد الدنيا بعد الآخرة، الدنيا ممر 60 سنة أنت عابر فيها إلى الآخرة، شئت ما بيت، أين آباؤنا، أين أجدادنا، أين الأول، أين الأنبياء، أين الرسل، أين كلهم رحلوا، ممر، والآخرة هي المقر. فالمؤمن كل تصرفاته وكل حالاته ينظر إلى ما بعد، إلى ما بعد وفاته، لأنه يتعامل مع الله. فلهذا إذا أنفق ما ينظر إلى من أنفق عليه، يحتسب حتى وإن آذاه، لأنه يتعامل مع الله، يرجو الثواب منه حتى وإن أخطأ وناله ما ناله، يصبر ويثبت، لأنه يعلم أنه يتعامل مع الكريم الرحمن سبحانه وتعالى. أعد البيت يا شيخ.
ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد.
نعم، قضاء الله وقدره، تقدير الله للكائنات يستلزم الإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، 6 أصول الدين 6 كما تعلمون. في حديث جبريل الطويل لما سأله عن الإيمان وقال في الأخير قال أن تؤمن بقضاء الله والإيمان بقضاء الله وقدره خيره وشره. والله عز وجل يقول وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء عنده بمقدار. ويلزم من هذا الإيمان بمراتب 4، لا يكمل ولا يتم الإيمان بالقضاء والقدر إلا بالإيمان بأربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، العلم. والمرتبة الثانية الخلق، والثالثة الكتابة، والرابعة المشيئة. علم وخلق وكتابة ومشيئة، دليل العلم والكتابة في آية واحدة، هذا كمثال، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، يعني مكتوب كتبه، إن ذلك على الله يسير. دليل الخلق، الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقدير، إنا كل شيء خلقناه بقدر. دليل المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والعبد له تصرف واكتساب، فيقال العبد مسير مخير، الاثنان معا، أنت مسير مخير، مسير فيما قدر الله عليك ولا حيلة لك فيه ولا اختيار لك. طلوع الشمس من المشرق وتغرب، هذا لا اختيار لك فيه، كونك طويلا أم قصيرا، أسمرا أم أبيض، غني أم فقير، صحيح أم سقيم، لا اختيار لك فيه. هذه فيحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به على المعائب، على المعايب. وأنت مخير فيما كلفت به من أعمال، في أقوالك وأفعالك واعتقاداتك، وأنت تدرك هذا أنك مخير، لا يجبرك على هذا أحد. ولهذا قال لمن شاء منكم أن يستقيم، وللعبد مشيئة وإرادة واختيار داخلة تحت إرادة الله ومشيئته، بدليل قوله تعالى وما لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. ثم إن الكون كله بسمواته وأرضيه وما فيهما خلقه الله عز وجل وهو خلق لله وملك له، ولا يمكن أن يحدث أمر أو شيء في مخلوقات الله أو في ملك الله ولا يريده ولا يشاءه.
كلام واضح،
كل ملك لله، فلا يمكن سواء مشيئة ترادف الإرادة الكونية القدرية أم محبة ترادف الإرادة الدينية الشرعية، فكله من عند الله. لكن للعبد إرادة وحرية واختيار. سرق رجل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأراد أن يقطع، فقال: مهلا يا أمير المؤمنين، أنا سرقت بقضاء الله وقدره، فكيف تقطع؟ قال: وأنا أقطع بقضاء الله وقدره. هؤلاء الذين يفقهون الشريعة، مبدأ الثواب والعقاب وترتيب الأمور هذه لا تصلح إلا بها، لا بد منها حتى في عالم الناس والإدارات البشرية، تنظيمات القوانين الوضعية، مبدأ الثواب والعقاب. فإن من أساء من أمن العقوبة أساء الأدب. فلذلك العبد له إرادة وله اكتساب، ومع علم النبي صلى الله عليه وسلم، مع علمه أن الله خلق كل شيء، لكنه نراه يمشي في الأسواق ويبيع ويشتري، وتوفي ودرعه مرهونة عند يهودي في صاع أو صاعين من شعير، ما قال الله يرزقني. وهنا جاء الاختلاف والفرق في هذا، الجبرية والقدرية. الجبرية قالوا: العبد مجبر على فعله، فكيف يعذبه الله؟ كالريشة في مهب الريح، يعني ما عنده اختيار. وناقضتهم القدرية قائلين بالقدر، لأنهم يقولون الله لا يعلم شيء من خلقه، وإن الأمر أنف يعني مستأنف، فالعبد يخلق فعل نفسه ولا دخل لإرادة الله ولا لخلقه. تناقضوا مع الجبرية. وأهل السنة والجماعة توسطوا، وهو المنهج الراشد الوسطي الصحيح الصواب، قالوا: للعبد إرادة وحرية واختيار ومشيئة، لكنها داخلة تحت إرادة الله ومشيئته. واستدلوا بهذه الآية: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. ثم أنت الآن في هذه الدنيا تعرف ما يلائمك فتسلكه وتأتي به، ما يصلحك فتذهب إليه تتناوله من طعام أو شراب أو كساء أو ثياب، سيارات أو عقارات، ما يناسبك يصلح لك، ما لا تحس بأنك مجبر على هذا الفعل. أشرب الآن هذا الماء أم أتأخر قليلا؟ لا أحس أن أحدا أجبرني أشرب في الساعة الفلانية، أحس بحرية. هذا في أمور الحياة، في أمور الناس، ما في إجبار، فهذا لا صحة لقولهم. ثم لو قال لك قائل: من سلك هذا الطريق، وهذا الطريق فيه حفرة وفيه أشواك، فيه نيران، وهذا الطريق لا شيء فيه، لكن يوصلك إلى طريق، إلى أهل طيبين كرام، ثم سلكت هذا الطريق، ألا تلام؟ نعم، وقد حذرك الناس. طيب الأنبياء، أرسل الله عز وجل الأنبياء والرسل، أرسل الله الأنبياء والرسل لتحذير الناس ووعظهم ودلالتهم على الحق وإقامة الحج عليهم، فكيف تحتج؟ فإذا نقول كما قال ابن تيمية رحمه الله وغيره: يحتج بالقضاء والقدر على المصائب، بذلت جهدك وفعلت وفعلت، ولكن ما أتى الذي تتمنى. عالجت ابنك في المستشفيات وحاولت وبذلت الجهد وتوفي، قضاء الله وقدره، تحتج بالقدر في المصائب لا المعائب. أما أن تفرط وأن تتوانى وأن تتكاسل ولا تباشر الأعمال ولا تعمل بالأسباب ثم تحتج بالقدر، فهذه معايب. يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في المعايب. ولهذا جاء: فحج آدم وموسى في الحديث بطوله المعروف. ثم لو أن اثنين من الناس في الدور الرابع في عمارة من العماير، فأحدهم نزل، أمر بالنزول من هذه العمارة، فأحدهم ذهب إلى من فوق غرفة الدرج فطرح نفسه أرضا، لم يأتي من المصعد ولا من الدرج، فتكسر وحصل له ما حصل. والثاني نزل من السلم رويدا لم يصل. من الذي يلام؟
قفز
بالعقل،
قفز
المتعجل. لماذا ما باشر الأسباب؟ ما عمل بالأسباب؟ ما لك، ما فكرت يا أخي؟ لم تباشر الأسباب؟ تأتي من الدرج، من المصعد، لتنزل ترمي بنفسك ثم لما وصل قال: قضاء الله وقدره، بعد أن تكسر قال قضاء الله وقدره. وأما الثاني فهو باشر الأسباب، فنزل من الدرج أو من المصعد فوصل سليما سويا. وهكذا يقال، وهكذا يقال من الذين يحذرون نار الدنيا ولا يحذرون نار الآخرة. لو قيل لك إن طريقا ما فيه نيران أتسلكه؟ ولو سلكته أتلام؟ نعم. يقول ما لك، قد حذرناك. فهو يتقي هذا الطريق، قال لأن فيه نيران، لماذا لا تتقي نار الآخرة بفعل الطاعات واجتناب السيئات؟ أظن الكلام يطول يطول في القضاء والقدر. فإذا العبد مخير ومسير، مسير فيما في الأمور التي لا يحاسب عليها، الشمس، القمر، الكون، طويل، قصير، غني، فقير، هذه لا يحاسب فيها، لا يحاسب عليها، فهو مسير فيها الفقر والغنى والمرض والصحة إلى آخره، ومخير في الأمور التي يباشرها ويعملها في أعماله، وإلا لبطل مبدأ الثواب والعقاب ولاختلت موازين الحياة. هكذا يقال. البيت الذي بعده شيخ.
أحسن الله إليكم. وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيها نقيد.
الإيمان في اللغة التصديق، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق. وتعريفه شرعا واصطلاحا، الإيمان هو قول باللسان، قول باللسان، واعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالأركان يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان، فيه إرضاء للرحمن وإغضاب للشيطان. قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب صدقه العمل. وشجرة الإيمان إذا ثبتت أثمرت عملا صالحا وأمورا طيبة. الإيمان كشجرة، جذورها العلم واليقين، وساقها الإخلاص، وفروعها وأغصانها الأعمال الصالحة. فأين الثمرة؟ ثمرة نتيجتها الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة، فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياة طيبة في الدنيا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والجنة في الآخرة. الإيمان شجرة، جذورها العلم واليقين. فاعلم علم، أولا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. جاء العمل بعد الإيمان، بعد العلم. بوب البخاري باب العلم قبل القول والعمل. طيب، جذور شجرة الإيمان جذورها وعروقها العلم واليقين، وساقها الإخلاص، لابد أن تقوم على الإخلاص، وفروعها وأغصانها الأعمال الصالحة. لا يسمى العمل صالحا إن لم يقم على إخلاص وعلى علم. تعبد على جهالة، النصارى عبدوا على جهالة فضلوا، ولا الضالين في الفاتحة نقرأها صباح مساء. ثمرات هذه الشجرة التي تخرج من أغصانها وفروعها الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة، وذكرت لكم الآية. والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما دليل على أن الإيمان يزيد، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى زادتهم إيمانا إنما المؤمنون، ودليل الإيمان الكامل قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، في أول الأنفال، إلى أن قال: أولئك هم المؤمنون حقا الكمل. وينقص مثال الإيمان الناقص: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. كيف مؤمنين يتقاتلون؟ نعم، نقص إيمانهم ففعلوا وفعلوا وتقاتلوا، ولو كمل إيمانهم ما تقاتلوا، ولهذا ما خرجوا من دائرة الأخوة. قال في آية الحجرات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هم إخوة حتى يتقاتلوا، ولهذا فاعل الكبيرة مؤمن بإيمانه، عاصم بمعصيته، وأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ثم قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أرأيتم؟ هكذا يقال. إذن فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أسباب زيادة الإيمان أربعة، وأسباب نقصانه أربعة. أسباب زيادة الإيمان أربعة، وهي: النظر في آيات الله الشرعية والكونية. النظر والتأمل في آيات الله الشرعية والكونية. ما هي آيات الله الشرعية؟ القرآن والسنة. وما فيهما من كنوز وأحكام وأخبار وقصص عقائد تشريعات وفروع وأصول وقواعد مهمات علم شرعي زاخر بحر لا العلم. قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلاني أو رأي فلاني. الأول ها النظر، الأول من أسباب زيادة الإيمان النظر في آيات الله الشرعية والكونية. آيات الله الشرعية هي القرآن والسنة، وآياته الكونية ما أبدع الله وخلق في هذا الكون الرحيم الفسيح، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه آية الله الكونية، ولقول انظروا على مر الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر ما عليك من هؤلاء، عليك الذكر التذكير فقط، فذكر إنما أنت مذكر لست عليه من مسيطر. نعم، فلذلك يتأمل وينظر في آيات الله الكونية الشرعية والكونية يزيد إيمانه. السبب الثاني لزيادة الإيمان التفقه في معاني أسماء الله وصفاته، التفقه في معاني أسماء الله وصفاته. السبب الثالث كثرة الطاعات. السبب الرابع البعد عن السيئات. كتبتم؟
نعم.
واعكسها في النقصان الإيمان. كلام واضح. أسباب نقصان الإيمان أعكس هذه الأربعة. السبب الأول لنقصان نقص الإيمان هو الإعراض عن النظر في آيات الله الشرعية والكونية، أو عدم النظر في آيات الله الشرعية والكونية. الثاني عدم التفقه في أسماء الله وصفاته. الثالث عدم فعل الطاعة. الرابع فعل المعاصي والسيئات. الخوارج الحروريون كفروا فاعل الكبيرة وأخرجوه واستدلوا بظاهر النصوص، وحملوا النصوص التي في الكفار حملوها على أهل الكبائر وعلى المسلمين، فكفروا المجتمعات المسلمة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة ديوث، لا يدخل الجنة مدمن، هذه يمكن الجمع بينها وبين ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تقول هذا إن عذبه الله. شيخ حافظ الحكمي في معارج القبور رحمه الله ثلاثة مجلدات مشروح الآن حقق، ذكر أقوالا منها لا يدخل الجنة قاطع مع أنه مصلي صائم أو مدمن أو شارب مدمن الخمر يعني، أو قاطع أو عق أو ديوث، مع أنه مسلم يصلي موحد عنده أصل التوحيد، لا يدخل الجنة قاطع. هذا إن عذبه الله لأنه قال في آية أخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا الشرك الأكبر، لا بد له من توبة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فشرب الخمر والسرقة والزنا والعقوق وإلى آخره هذا دون الشرك الأكبر، فهو هذا تحت مشيئة الله إن عاقبه. وقول آخر قال هذا في باب التهديد، أي أنه لا يدخل الجنة ابتداء، لا يدخل الجنة ابتداء، بل أولا يعاقب إن شاء الله عقابه فيعذب، ثم ينتقل من النار إلى الجنة. هم الذين يلقبون يسمون بالجهنميين عندما يخرجون من النار عليهم آثار الجهنمية، ليستقرون في الجنة لأن عندهم أصل التوحيد، لكنهم فعلوا من الكبائر وما غفر الله فعاقبهم. فإذا ما يدخل الجنة ابتداء، بل يمر ليغسل وينظف ويصفى، ثم لأن الجنة لا خبث فيها ولا وساخة ولا قذارة فيها، طيبة وطيب أهلها، فإذا أصبح طيبا منقحا ينتقل إلى الجنة فيخلد فيها، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل مهما فعل. وقول آخر أنها هي جنان كثيرة، فهو لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة ديوث أو قاطع أو كذا أو عاق أو مدمن، لا يدخلها، لا يدخل الجنة التي لم يفعل، التي فيها ليس فيها من لم يفعل مثل فعله، بل من فعل مثل فعله له جنة، هذه جنته، يعني هي جنان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بل هي جنان كثيرة. قال لأم حارثة قال هي جنان كابنك في جنان كثيرة وكذا وهكذا. الذي بعده
أحسن الله إليكم. ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى وينقص بالعصيان جزما ويفسد.
وتقدم هذا نعم
أحسن الله إليكم. نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا ونشهد.
طبعا الإيمان يقول قول وفعل ونية. الإيمان إذا رسخ في القلب أثمر ظهرت ثمرته على الجوارح. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله انظر إلى الأثر وجلت قلوبهم عندها أصل الإيمان. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والحديث لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، يعني مؤمن إيمانا كاملا. أما إذا كان إيمانه ناقص فيزني ويسرق ويفعل ويشهد الزور ويخشى الفجور، إيمانه ناقص. لكن لا نخرجه من الملة، لا يخرج من الإسلام، ما زال في دائرة الإيمان. فالإيمان قول وفعل ونية، قول باللسان اعتقاد بالجنان. طيب بعدها الإيمان بالآخرة. نقر بأحوال القيامة كلها. القيامة قيامتان، قيامة صغرى وقيامة كبرى. القيامة الصغرى بالموت، ورد في الأثر عن بعض السلف من مات فقد قامت قيامته، يعني يرى مقعده في الجنة أو في النار وانتهى عمله وانقطع عمله وليس له إلا من صدقة جارية أو يتصدق به أو دعاء استغفار من الدنيا أو شيء عمله ورثه. مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة، من عمل صالح، علم ينتفع به وعلم صالح وولد صالح يدعو له، علم ينتفع من بعده أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له. نعم. والقيام وسميت قيامة صغرى لأنها منحصرة عليه على الميت نفسه، فهي صغرى خاصة به يرى. فالموت بوابة الاطلاع على عالم الآخرة، فهو قيامة صغرى خاصة بصاحبها. والسؤال منكر ونكير، والسؤال فتنة القبر. وأما القيامة الكبرى الثانية تكون بالنفخ في الصور، وكل الخلائق يخرجون ينتظرون الحساب والجزاء. إذن القيامة الصغرى تكون بالموت، والقيامة الكبرى بالنفخ في الصور. والقيامة الكبرى لابد أن نؤمن بها. وضابط الإيمان باليوم الآخر الذي لا يوم بعده هو ضابط الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان. اكتبوا الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. وعلى هذا فإن الإيمان باليوم الآخر وهو الركن الخامس من أركان الإيمان وأصول الدين، فإن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بأمور هي الإيمان بسكرات الموت، لابد أن نؤمن بها ولا تتبع العقلانيين الكذابين الذين يحكمون عقولهم في النصوص فإن قبلتها أخذوا بها وإن رفضت عقولهم القاصرة، يقول البشرية الناقصة القاصرة رفضوها. انتبه، الإيمان اليوم الآخر يشمل أمورا كثيرة، منها الإيمان بسكرات الموت. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول والله لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، اللهم هون عليها سكرات الموت. كان يضع يده في ركوة فيها ماء ويقول اللهم هون علي سكرات الموت، هذا الإيمان بسكرات الموت. ثانيا الإيمان بسؤال الملكين في القبر منكر ونكير. وعلى قول قوي أن منكر ونكير هما الملكان الموكلان بك في الدنيا عن اليمين وعن الشمال، فإذا مات العبد نزل هما يسألانه. وإنما كان اسم أحدهما منكر والثاني نكير لأن هذا صاحبنا الآدمي ما رآهما أصلا، فهما في رأيه منكر، هذا منكر نكير ما عرفهما. على هذا لقول قوي. طيب هذا الثاني ولا الثالث؟
الثالث
الإيمان بسكرات الموت.
نعم.
الإيمان بسؤال الملكين. الإيمان بالنفخ في الصور. الإيمان بدنو الشمس من رؤوس الخلائق في حديث صحيح مسلم وفي غيره. الإيمان بنصب الموازين. الإيمان بتطاير الصحف باليمين أو الشمال. الإيمان بالشفاعة. الإيمان بعفو أرحم الراحمين. الإيمان بالصراط. الإيمان بالحوض الإيمان بالقنطرة، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار. كم أصبحت معنا؟ كم؟ 14. يجب الإيمان بها، فيها نصوص صحيحة صريحة. نعيدها. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بأمور: الأول الإيمان بسكرات الموت، والإيمان بسؤال الملكين، والإيمان بالنفخ في الصور، والإيمان بدنو الشمس من رؤوس الخلائق، والإيمان بنصب الموازين، والإيمان بتطاير الصحف اليمين والشمائل، والإيمان بعفو أرحم الراحمين، والإيمان بالشفاعة، والإيمان بالحوض، والإيمان بالقنطرة، والإيمان بالصراط، والإيمان بالجنة، والإيمان بالنار. أظن 14 أمرا تضمنه الإيمان اليوم. ويجب عليك أيها المؤمن أن تؤمن بها ولا تتردد في هذا الباب. نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا، ونشهد وما يحدث في الجنة، وأن أول ما يأكل أهل الجنة طعامهم هي زيادة كبد الحوت وهي أطعم ما فيه، ثم ينحر لهم ثور الجنة الذي رعى في أطرافها. واعلموا أيها الأبناء أيها الإخوة أن في نظري أن أفضل كتاب ألف في هذا الباب هو كتاب ابن القيم حادي الأرواح، حادي الأرواح الذي يحدو الإبل يسوقها، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم الجوزية، مجلد محقق أظن موجود في المكتبات. فقد تحدث عن الجنة وأشجارها وكنوزها وغرفها وأنهارها ودوابها وهوائها وأهلها وطعامهم وتفكهم وزوجاتهم والحور العين، يعني يرغب الإنسان في العمل. اسمه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. وأفضل ما ألف في النار كتاب ابن رجب التعريف بحال دار البوار وحال أهل النار، كتاب أيضا يتحدث عن النار، فقد أسهب الحديث فيه كثير ابن رجب الحنبلي رحمه الله، كلاهما من علماء أهل السنة. ابن رجب وابن القيم من تلاميذ العلم الجهبذ الجبل، من هو؟ ابن تيمية، هذا الشبل من ذاك الأسد. نعم. فإذن نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا ونشهد، وهكذا ما اشتمله أهل النار ومن عذابهم ومن الزقوم طوفنا بينها بين حميم آن، ومن الغسلين والحميم واليحموم وعذاباتهم التي ينالونها، سأرهقه صعودا صعود إلى آخره مما ورد في القرآن والسنة وما شرحه وجمعه ابن رجب رحمه الله في هذا الكتاب.
اسم الكتاب شيخ ابن رجب، اسم الكتاب،
الكتاب التعريف بحال أهل النار ودار أهل البوار لابن رجب الحنبلي، هو كتاب واحد، التعريف بحال أهل النار ودار البوار.
أحسن الله عليك.
طيب تفكر،
تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد
وتهتدي إلى الحق، لأن الله العظيم خلق هذه المخلوقات وأبدعها، ومن تأمل فيها زاده إيمانا. من تفكر في مخلوقات الله وحد، ومن تفكر في ذات الله الحد. عندنا ابن العربي وعندنا ابن عربي، ابن عربي ملحد، ابن العربي موحد، ابن العربي صاحب العواصم القواسم مالكي هذا موحد، ابن عربي هذا ملحد. طيب هذا استطراد.
أحسن الله إليك.
ألم تر
هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرد.
خلق الله من العجماوات والزواحف، عالم الجن، عالم الأطيار، عالم الحيوانات، عالم الأشجار، عالم الأنهار، عالم خلق الله عز وجل في هذا يدب، نعم، جيش من مخلوقاته. تأمل
بأرجاء السماء جميعها كواكبها وقادة تتردد.
هذه الأنجم المعلقة التي ما سقطت ولا سقطت على العباد، انظر وتأمل فيها، وجعلها الله عز وجل زينة للسماء وهداية للمسافرين ورجوما للشياطين، نعم. جمال السماء جملها وزينها.
أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد. بلى والذي بالحق أتقن صنعها وأودعها الأسرار لله تشهد.
في الأرض
وفي الأرض آيات لمن كان موقنا، وما تنفع الآيات من كان يجحد.
أنه يشير إلى قوله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين، من كان موقنا في الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي آية أخرى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون العلماء. أما الذي يجحد فهذا قد لا يستفيد شيئا، لا ينظر، هذا كالبهيمة يرى الحياة أكلا وشربا وذهابا وإيابا وهكذا. وقالوا نموت نحيا وما يهلكنا إلا الدهر، كما قال الدهرية. نعم
أحسن الله إليكم.
بالنفس
وفي النفس آيات وفيها عجائب، بها يعرف الله العظيم ويعبد. لقد قامت الآيات تشهد أنه إله عظيم فضله ليس ينفد. فمن كان من غرس الإله،
أظن هذه واضحة مشايخ، أظن هذه واضحة كلام فيها ما يحتاج. نعم
أحسن الله إليكم. فمن كان من غرس الإله أجابه، وليس لمن ولى وأدبر مسعد.
نعم هذا يشير إلى أن الله اختار لهداية خلقه بعض الناس، إن لله غرسا يهديهم لطاعته، حديث عند ابن ماجه وحسنه الألباني، إن لله قوما يغرسهم الله لطاعته أو يستعملهم في طاعته، والحديث عند ابن ماجه طبعا وهو حسنه الألباني. فمن كان من غرس الإله الذين استعملهم الله في طاعته وغرسهم للجنة لغير الجنة أجابه، إن الله هداهم. أما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وليس لمن ولى وأدبر مسعده، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه من إذا تردى. واضح الكلام. فمن أعرض أعرض الله عنه، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. الثاني ومن أعرض عن ذكري فإن اليوم عيشة ضنكا، هذا ولا وأعرض فأتبعه الشيطان، أنا من الغاوين. عليك بتقوى الله.
أحسن الله إليك. عليك بتقوى الله في فعل أمره، وتجتنب المنهي عنه وتبعد.
نعم هذه وصية، يوصي بتقوى الله تعالى. وتقوى الله عز وجل هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه وزواجره. وتقوى الله عرفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: هي الخوف من الجليل سبحانه، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد للرحيل. عرفها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: هي أن يطاع الله فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. قال ابن تيمية رحمه الله: وأجمع تعريف للتقوى هو ما قاله طلق بن حبيب رحمه الله، قال: تقوى الله أن تعمل بلكتب الكلام، هذا مهم، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. كلام جميل. قال: هذا أجمع التعاريف، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله حتى لا تبتدع، لأن الدين إخلاص واتباع. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني هدي الكتاب والسنة، هذا معنى على نور، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، يعني خوفا وطمعا، تجمع بين الخوف والرجاء. حتى قالوا: من عبد الله بالخوف فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجئي، ومن عبده بالمحبة فهو صوفي، ومن عبده بالمحبة والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد خوفا وطمعا. قال: ادعوننا رغبا ورهبا. كلام واضح. هذه التقوى وردت في القرآن الكريم في أكثر من 250 مرة، تقوى والوصية بها. وأمر الله رسوله وصاه بالتقوى: يا أيها النبي اتق الله، فلا تستنكف أيها المؤمن إذا قيل لك اتق الله، هذا من الخطأ، بل تقبلها. فتقواك تحتاج إلى تكميل، ولا يزال العبد بالطاعات يكمل تقواه. عليك بتقوى الله واترك محارمه، وثق أن باغي الإثم يجني ما أثمه، وعلى التقي إذا تراسخ في التقى تاجان تاج سكينة وجمال. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. فتقوى الله عز وجل تأمرك بالطاعة وتنهاك عن المعصية وعن السيئة، ولها ثمرات كثيرة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا الكرامة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وفي الآخرة كذلك. ييسر الله أمرك، يفرج همك، يشفي غربك، يرزقك من حيث لا تحتسب. دليل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. المتقون لا سيطرة للشيطان عليهم، الشيطان الطواف. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. طائف طواف يبغى يخرب ويفسد على المتقين، ثم يذهب عز بالله. تذكروا يتذكرون فإذا هم مبصرون. المتقون يجعل الله لهم فرقانا يفرقون به بين الحق وبين الباطل، هذا في الدنيا. المتقون يأتيهم الرزق ويرزقه من حيث لا يحتسب، الله مع المتقين. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، دخلوا تحت عالم الإحسان. المتقون لهم مقام أمين، إن المتقين في مقام أمين، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين مفازة، إن المتقين في جنات وعيون، في الذاريات، في الطور. إن المتقين في جنات ونعيم، في جنات النعيم في آية أخرى. وكثير من الآيات وردت في، والناجون يوم القيامة المتقون، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. انظر: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. طيب أكمل البيت الذي بعده.
أحسن الله إليكم: وكن مخلصا لله واحذر من الرياء وتابع رسول الله إن كنت تعبد.
هذه وصية بعد التقوى بالإخلاص، فالدين يبنى على إخلاص ومتابعة. الإخلاص لله: ألا لله الدين الخالص، مخلصين له الدين. قال قتادة رحمه الله: كلمتان يسأل عنها الأولون والآخرون، كلمتان يسأل عنها الأولون والآخرون. الأولى: ماذا كنتم تعبدون؟ وهذا سؤال عن المعبود، عن الإخلاص. والثانية: ماذا أجبتم المرسلين؟ وهذا سؤال عن العبادة، عن المتابعة. الشرط الثاني في القبول، في قبول الأعمال. كلام السلف كلام ذهب، ذهب خالص. كلمتان يسأل عنها الأولون والآخرون: الأولى: ماذا كنتم تعبدون؟ وهذا سؤال عن العبادة، عن الإخلاص. والثانية: ماذا أجبتم المرسلين؟ وهذا سؤال عن المعبود. عن العبادة. ثاني سؤال عن العبادة وهو عن المتابعة. فلا يقبل الله من عبد قولا ولا فعلا ولا فرضا ولا نفس ولا نفلا ولا صرفا ولا عدلا إلا بشرطين: الأول يكون خالصا لله، والثاني أن يكون فيه متابعا لرسول الله. دليل الأول: ألا لله الدين الخالص، مخلصين له الدين. دليل الشرط الثاني: ما أتاكم الرسول فخذوه، عليكم من السنة، عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهو يوصي بالإخلاص لله تبارك وتعالى: وكن مخلصا. نعم، عيد البيت.
أحسن الله إليكم: وكن مخلصا لله واحذر من الرياء وتابع رسول الله إن كنت تعبد.
شرط المتابعة والإخلاص. وحذر من الرياء، لأن الرياء يبطل الإخلاص، يذهبه ويفسده. والرياء على أضرب، على أضرب. إذا كان الرياء قبل العبادة أو من أولها، بدأ معك أفسدها وأبطلها، كالذي يبدأ من يوم يكبر تكبيرة الإحرام وهو يرائي بصلاته، أفسدها وأبطلها. الثاني، الضرب الثاني: إذا دخل الرياء عليك بدأت مخلصا، لكن طرأ الرياء طروءا ورضيت به، أفسد كذلك العبادة. والضرب الثالث: إذا عرض الرياء وطرأ طروءا أثناء العبادة وما زلت مجاهدا له وتكابد وتجاهد فلا عليك منه. الرابع، الضرب الرابع: إذا فرغت من العبادة ثم قلت كأنني رأيت بها، سواء في طواف أو في سعي أو في صلاة أو صيام أو كذا، كأنني، لا تلتفت إلى الرياء بعد الفراغ من العبادة، فهذا من قبيل الوسوسة. شكر الله سعيكم جزاكم خيرا. وصل شيخنا الشيخ عبد الله يتسلم هذا الكرسي. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا واليوم الدين، أما بعد، مرحبا بكم في درس علمي وهو الدرس الثاني في منهج الحق في منظومة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. ولعلنا وقفنا عند البيت رقم، نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد، وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد.
نعم، التفاضل بين الرسل واجب، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل أجمعين، بل أفضل الخلق أجمعين، أفضل الأنبياء والرسل أولي العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، وتمام حسن الكف لبس الخاتم، فهو خاتم الرسل، ورسالته عليه الصلاة والسلام هي خاتمة لكل الرسالات السماوية، ونسخ الله بها كل ما سبق، فالقرآن مهيمن على كل الأديان السابقة. نعم،
صلى الله عليكم. فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد، وخص له.
نعم نعم، هذا على الإطلاق كما ذكرنا، فهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. نعم،
أحسن الله إليكم. وخص له الرحمن أصحابه الأولى، أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا، فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد.
فهو أفضل خلق الله في الأرض وفي السماء، وهو نبي للعالمين للإنس والجن، وكل نبي كان يبعث أو رسول يبعث إلى قومه خاصة، أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو للجن والإنس بل إلى العالمين أجمعين، قال الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة حتى للذين لم يؤمنوا به. كيف يكون هذا؟ ما يعذبون حتى تقوم عليهم الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لذلك رحمة للعالمين كل العالمين. وقوله نعم،
وخص له الرحمن أصحابه الأولى،
أصحابه الأولى، وكلل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا بعصبة مؤمنة بأصحابه الكرام. بدأ هذا الدين بواحد بمحمد صلى الله عليه وسلم، وما توفي عليه الصلاة والسلام إلا وعدد أصحابه يزيد المتبعين له يزيد على 130,000 من الصحابة، والصحابة جمع صحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو حضر لقيه، ولم نقل يراه، لقيه فقط مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت ردة ما دام مات على الإسلام. ولهذا عبد الله بن مكتوم صحابي مع أنه أعمى ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يلقه ومات على الإيمان هذا يسمى مخضرم، كالنجاشي. النجاشي الحبشة آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن ما التقى به ومات على الإيمان، هذا يسمى مخضرم. وأبو مسلم الخولاني باليمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأذاه قومه وما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الثاني الراشد إلى المدينة فما لقي النبي فهو مخضرم. والتابعي من لقي الصحابي، وهكذا. فأقول أحاط الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الجماعة المؤمنة بأصحابه، وأثنى الله عليهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، انظر، ثم قالوا الذين اتبعوهم فقيد بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا أدري الذين يسبون الصحابة من أي منزلة من أي باب دخلوا، والله يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، أتسب من رضي الله عنه؟ خالفوا القرآن الكريم الرافضة الذين يسبون أبا بكر وعمر وعائشة ومعاوية وعثمان وإلى آخره، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وليس هذا، وأعد لهم جنات. أتسب من في الجنة؟ أتسب الذين أعد الله لهم الجنات؟ والجنة صحيح أنها الآن مخلوقة، والنار أيضا مخلوقة. فلا أدري من أي مسوغ أو مبرر يدخل الرافضة على الصحابة ويسبون ويطعنون فيهم. إن هدف الرافضة من هذا هو ثلاثة أهداف وثلاثة أصول وقواعد للرافضة. الأول هدم الدين. هدم الدين كيف يكون هدم الدين؟ بالطعن في الناقل ليطعن في المنقول. إذا طعنت في الناقل طعنت في منقوله. فإذا سبوا أبا بكر وعمر والذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وحدثهم ونقلوا إلينا الحديث، كيف صدقهم وكذبوهم؟ إذن لا تصدق من كذبته. فهم إذا طعنوا في الناقل طعنوا في منقوله، فبالتالي هدم الدين. من أين تلقى الدين؟ انقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أم أيمن رضي الله عنها. هذا الأصل الأول، هدم الدين بالطعن في الناقل الذين هم الصحابة ليطعن في منقولهم يعني في الدين. هدم الكتاب والسنة. ثانيا نصول الرافضة قواعد العامة وصولهم العامة، استحلال أموال الناس بالباطل باسم الخمس ولا خمس، يأخذون من الناس الخمس، هذا باطل. ثالثا أصل الثالث استحلال النساء بالزنا باسم المتعة، وقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الساعة. هذه ثلاثة أصول إذا تأملت من أصولهم. هم يسبون الصحابة الذين رضي الله عنهم ترضى عنهم وسلم، ووصى قال الله الله يا أصحابي لا تسبوا أصحابي، فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وحب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق. وأخبر بأن عشرة بشرين في الجنة، وأخبر أن ثابت بن قيس من شماس في الجنة، وخديجة في الجنة، وبلال سمعت خشفة عليك في الجنة. هؤلاء كلهم يسبهم الصحابة، يسبونهم الرافضة، أعوذ بالله. فالله عز وجل حاط رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، هؤلاء الأصحاب الأولى أقاموا الهدى والذين حقا والدين، أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا، حملوا إلينا الدين غضا طريا الكتاب والسنة. فجمعوا القرآن الكريم، جمعه أبو بكر الصديق بادي أدي بدر، ثم بعد ذلك الرسم العثماني عثمان بن عفان بالمصحف الإمام والذي بين أيدينا. فلهذا فأركان القرآن الكريم ثلاثة، أركان القرآن ثلاثة: التواتر وصحة السند، هذا الأول الركن الأول، التواتر وصحة السند. الركن الثاني للقرآن اشتماله على الرسم العثماني الذي بين أيدينا، اشتماله على الرسم العثماني. الركن الثالث اشتماله على اللغة العربية ولو لوجه واحد. وأقسام القرآن الكريم بالنسبة لمعانيه ثلاثة أقسام، أقسام القرآن بالنسبة لمعانيه ثلاثة: الأول توحيد، والثاني أحكام، والقسم الثالث قصص. توحيد وأحكام وقصص. لهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأنها أخلصت في مدح منزلها، ولأنها تخلص قارئها من الشرك، فيتعدل ثلث القرآن في الأجر، ولكنها لا تغني عن قراءة كل القرآن. فلا يلزم من فضل عمل من الأعمال أنه يكفي عن غيره. أعطيكم مثالا على هذا: من كان عليه كفارة قتل خطأ، عتق رقبة قتل خطأ، هل نقول له قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدر عشر مرات تكون كمن أعتق عشر رقاب، ليس رقبة واحدة، عشر رقاب من ولد إسماعيل، يكفي هذا؟ انظر للفضل، ما هو رقبة واحدة، عشر رقاب وليس رقبة واحدة، ما يكفي. لا، هذا كمثال. وهكذا لابد من فقه الشريعة وفهم الأمور كما يجب وما ينبغي. وقال وخص له الرحمن وأصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا، يعني نشروه بين الناس وقاتلوا وفتحوا البلاد بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فحبهم واجب، حب جميع الآل، آل النبي هم أتباع سنته أو شرعته على الشريعة من عجم ومن عربي. ولهذا قال سلمان منا أهل البيت. معاشر أهل الحق فرض مؤكد، أي فرض أن تتولى أخاك المؤمن وتتولى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونتولاهم؟ لأنهم سبقوا في الإسلام، سبقوا في الهجرة، سبقوا في الجهاد، قاتلوا مع ضعف، أنفقوا مع حاجة، نشروا العلم، تخلقوا بالأخلاق الحسنة. أظن هذا يكفي. هذه من القيم السامية التي حازها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعيد، لأنهم سبقونا في الإسلام، أسلموا، ولأنهم جاهدوا، يعني ناصروا، مع ناصروا الرسالة، الرسول والرسالة والدعوة والداعية، نصروها وهاجروا، تركوا أموالهم في مكة وديارهم ورباعهم وزوجاتهم ومزارعهم، وفروا بدين نصرة للدين، نصروه وجاهدوا وهاجروا ونشروا العلم وتخلقوا بالأخلاق الفاضلة وأنفقوا مع حاجة وجاهدوا مع ضعف. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، الذي قبل الفتح اختلف عن بعد الفتح، يعني بعد صلح الحديبية، وهكذا. فلذلك نتولى أصحاب النبي ونترضى عنهم ونعترف بفضلهم ولا نسبهم، بل حبهم من الإيمان وبغضهم سبهم من النفاق. وسب الصحابي له حكمان: إن سب الصحابي سبا يقدح في عدالته، كان قال سارق أو زاني أو شارب خمر أو كذا من هذه التي تطعن في العدالة، من أمور التي تطعن في عدالة الإنسان، فهذا كفر. وأما إن سبه سبا لا يقدح في عدالته، كان قال أبو هريرة ليس عنده زهد أو جبان مثلا، أو قال ليس عنده ورع، هذا لا يقدح في العدالة، ولكنه فسق يوجب التعزير، يوجب على ولي الأمر أن يعزره بالسجن بالجلد بالغرامة على ما يرى. فكلتا الحالتين ممنوع في حق الصحابة، لا يجوز سبهم ولا الطعن فيهم، بل الترضي عنهم رضي الله عنهم أجمعين. فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكان عدد الذين بايعوا تحت الشجرة يزيد على 1404. نعم، ويسبون الصحابة الاثنى عشرين، هم يسبون الصحابة الآن من هذا القبيل، لكن من يحكم عليهم؟ الاثنى عشرية من يعتقدون عصمة الأئمة الاثنى عشر، وهم يقدحون في الصحابة ويطعنون فيهم، يسبون عائشة عياذا بالله.
أحسن الله إليكم.
نعم.
ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود وليس بمخلوق، وأنى لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد.
نعم، هذا يتكلم عن كلام الله، عن القرآن، فالله تعالى يتكلم بكلام مسموع، وأن القرآن الكريم كلام الله حروفه ومعانيه، منه خرج وإليه يعود في آخر الزمان حين يسرى على المصحف بليل فيمحى من السطور ويرفع من الصدور في آخر الزمان، علامات الساعة حين لا يعمل به، وبعدها تهدم الكعبة، يهدمها حبشي أفجج ذي السيقتين، يهدمه ينقضه حجرا حجرا كما في الحديث، حين لا يستقبل، لا يوجد في الأرض الله الله من يقول لا إله إلا الله. فإذا القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ أي خرج منه وتكلم به سبحانه، كل الحروف والمعاني، ليس المعاني دون الحروف ولا المعاني دون الحروف، بل حروف ومعاني، هذا منهج أهل السنة. وراجعوا كلام ابن تيمية في الواسطية، العقيدة الواسطية، عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. إذن هو كلام الله، ولا يجوز أن يقال إنه مخلوق. اختلف العلماء من قال أن القرآن مخلوق، هل هو ضال أم كافر صحيح الكفر؟ لأن المخلوق يموت، وهذا كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته اللائقة به على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا يزال يتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء، فلا يقال مخلوق. وامتحن الإمام أحمد بن حنبل في هذه القضية فأبى أن يقول القرآن مخلوق، ودخل السجن، وسجن 36 شهرا، وجلد كثيرا، قال جالده جلدته لو جلدت فيلا لسقط، لكن الله ثبته. وأبى أن يقول، مع أنه لو قال القرآن مخلوق وقال القرآن مخلوق وأشار إلى يده أو كذا متأولا لخرج من السجن، ولكنها الفتنة. فالقوم قد أمسكوا بذواتهم وأقلامهم يكتبون عنه، يريدون أن يسمعوا من الإمام أحمد أن يقول القرآن مخلوق فيكتبوا عنه. فإذا كان الإمام العالم الشيخ يفتتن به وينظر إليه كالقدوة فإنه يصبر ويحتسب حتى وإن كان قلبه مطمئنا بالإيمان، فلا يتأول منعا للفتنة، حتى لا يقع في نفوس القوم بأنه أفتى بكذا فصبر واحتسب ونصر الله به الدين بأبي بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة، وخرج منتصرا وهز العالم من حجرته بغداد، كان يحفظ مليون حديث، ألف ألف حديث. ولما آذاه ابن أبي أحمد ابن أبي دؤاد قال موعدنا إن موعدنا الجنائز، فالذي اتبعه وشيع أحمد بن حنبل الآلاف، والذين شيعوا أحمد بن أبي دؤاد المبتدع صاحب فتنة خلق القرآن شيعوه أربعة. انظر كيف ألقى الله عز وجل القبول لهذا الإمام العظيم بسبب ثبوت ثباته على الحق في هذه الفتنة، فتنة خلق القرآن. نعم
أحسن. ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد.
هذا البيت يتحدث على القدر، الإمام بالقضاء والقدر، وأن الخير والشر كله من الله، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إن الله خلق كل شيء حتى العجز والكيس كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل شيء عنده بمقدار، وكان أمر الله قدرا مقدورا. إذن خلق كل شيء، لكن لا ينسب الشر إليه تأدبا، فإن أولياءه أنبياءه ورسله لم ينسبوا إليه الشر والأقدار المؤلمة مباشرة تأدبا وتواضعا. فانظر إلى إبراهيم، وإذا مرضت ما قال يمرضني، السياق يقول يمرضني يطعمني ويسقيني، يمرضني ويشفيني، مرضت نسب المرض إلى نفسه تأدبا مع الله حتى لا ينسب إليه المرض، الناس تكره المرض يرونه شرا تأدبا، فهو يشفين، أما الشفاء فالناس يحب الشفاء، نسبه إلى ربه. وأنا لا ندري أشر أريد، ما قالوا أراد الله، أريد أدب، أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، الرشد الناس تريده تحبه أراد بهم، لكن أما الضر أو الشر ما نسبه إلى ربه. أيوب ماذا قال؟ رب إني مسني الضر، الله الذي قدر الضر، وأنت أرحم الراحمين، إن رأيت في شفائي مصلحة فالأمر عائد إليك يا رب. حتى نهى زوجته أن تدعو له أو كذا. وفي سورة صاد إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله بيديك والشر ليس إليك، مع اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق الكل الخير والشر، لكن ما نسب الشر إلى ربه تأدبا، هذا أدب النبوة أدب الأنبياء. وهكذا يقال، ولأن الشر لا يسمى شرا بالنسبة إلى الله، الله لا يضره شيء، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم الحديث بطوله، والله لو عصى كل من في الأرض ما ضروا الله شيئا، ولو أطاعوا ما نفعوا الله شيئا، المنفعة والفائدة لنا والثمرة لنا الخلق، الله له الغنى التام والكمال المطلق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، نحن محتاجون إليه. فلذلك الشر لا يسمى شرا بالنسبة إلى الله، إنما يسمى القدر المؤلم شرا بالنسبة إلى مفعولاته ومحلاته التي وقع عليها. أنت ترى هذا القدر المؤلم شرا لأنه آذاك من فقد حبيب، موت ولد، حادث، جائحة مالية، موت زوجة، لكن بالنسبة إلى الله لا يضره شيء، عرفتم؟ فلا يسمى شرا، ركزوا معي أيها الإخوة أبناء، لا يسمى شرا. متى يسمى القدر شرا؟ القدر المؤلم متى يسمى شرا؟ بالنسبة إلى مفعولاته ومحلاته التي وقع عليها، أما بالنسبة إلى الله فلا يضره شيء. ولهذا جاء والشر ليس إليك، إنما أنت تراه شرا أنه آلمك، والله يعلم أنه ليس شرا لك، الله يعلم لحكمة يعلمها هو، الثواب المرتب على الصبر على هذا البلاء والقدر المؤلم، هذه واحدة. ينبهك من غفلتك، يوقظك من نومتك، يزيد في حسناتك، يرفع درجاتك. إنما يوفى الصابرون
أجرهم
بغير حساب، إنما أداة حصر، من الذين يوفون أجرهم بغير حساب؟ الصابرون. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا تأمل العبد المبتلى بقدر مؤلم ويراه شرا، يتأمل في هذه الآية بغير حساب، لا تقل ملايين ولا تقل مليارات، بغير حساب. وهذا كلام المنان الرحمن الكريم الرزاق الذي خزائنه ملأ، ينفق كيف يشاء آناء الليل وأطراف النهار، أرأيتم؟ فلذلك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، فالله خلق الخير وخلق الشر وكلها، قل كل من عند الله. لكن من باب الأدب ما لا تنسب الشر إليه، ولأن الشر لا يعتبر بالنسبة إلى الله شرا، والقدر المؤلم لا يعتبر شرا، إنما يعتبر شرا بالنسبة إلى من يعيد مفعولاته ومحلاته التي وقع عليها المخلوق، يعني المخلوق. فيتفكر المبتلى بالقدر المؤلم في عظمة الله وجلاله وخيرته لعبده ورفع درجاته وزيادة حسناته وتكفير سيئاته والثواب المرتب على هذا، فيصبر ويحتسب. إني رأيت في الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر. وقال بعضهم الصبر مثل اسمه مر، يعني صبر، الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. إذا تفكرت ما بعد الدنيا بعد الآخرة، الدنيا ممر 60 سنة أنت عابر فيها إلى الآخرة، شئت ما بيت، أين آباؤنا، أين أجدادنا، أين الأول، أين الأنبياء، أين الرسل، أين كلهم رحلوا، ممر، والآخرة هي المقر. فالمؤمن كل تصرفاته وكل حالاته ينظر إلى ما بعد، إلى ما بعد وفاته، لأنه يتعامل مع الله. فلهذا إذا أنفق ما ينظر إلى من أنفق عليه، يحتسب حتى وإن أذاه، لأنه يتعامل مع الله، يرجو الثواب منه حتى وإن أخطأ وناله ما ناله، يصبر ويثبت، لأنه يعلم أنه يتعامل مع الكريم الرحمن سبحانه وتعالى. أعد البيت يا شيخ.
ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد.
نعم، قضاء الله وقدره، تقدير الله للكائنات يستلزم الإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، 6 أصول الدين، 6 كما تعلمون. في حديث جبريل الطويل لما سأله عن الإيمان وقال في الأخير قال أن تؤمن بقضاء الله والإيمان بقضاء الله وقدره خيره وشره. والله عز وجل يقول وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء عنده بمقدار. ويلزم من هذا الإيمان بمراتب 4، لا يكمل ولا يتم الإيمان بالقضاء والقدر إلا بالإيمان بأربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، العلم. والمرتبة الثانية الخلق، والثالثة الكتابة، والرابعة المشيئة. علم وخلق وكتابة ومشيئة، دليل العلم والكتابة في آية واحدة، هذا كمثال، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، يعني مكتوب كتبه، إن ذلك على الله يسير. دليل الخلق، الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقدير، إنا كل شيء خلقناه بقدر. دليل المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والعبد له تصرف واكتساب، فيقال العبد مسير مخير، الاثنان معا، أنت مسير مخير، مسير فيما قدر الله عليك ولا حيلة لك فيه ولا اختيار لك. طلوع الشمس من المشرق وتغرب، هذا لا اختيار لك فيه، كونك طويلا أم قصيرا، أسمرا أم أبيض، غني أم فقير، صحيح أم سقيم، لا اختيار لك فيه. هذه فيحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به على المعائب، على المعايب. وأنت مخير فيما كلفت به من أعمال، في أقوالك وأفعالك واعتقاداتك، وأنت تدرك هذا أنك مخير، لا يجبرك على هذا أحد. ولهذا قال لمن شاء منكم أن يستقيم وللعبد مشيئة وإرادة واختيار داخلة تحت إرادة الله ومشيئته، بدليل قوله تعالى وما لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. ثم إن الكون كله بسماواته وأرضيه وما فيهما خلقه الله عز وجل، وهو خلق لله وملك له، ولا يمكن أن يحدث أمر أو شيء في مخلوقات الله أو في ملك الله ولا يريده ولا يشاءه. كلام واضح، كل ملك لله، فلا يمكن سواء مشيئة ترادف الإرادة الكونية القدرية أم محبة ترادف الإرادة الدينية الشرعية، فكله من عند الله. لكن للعبد إرادة وحرية واختيار. سرق رجل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأراد أن يقطع، فقال مهلا يا أمير المؤمنين، أنا سرقت بقضاء الله وقدره، فكيف تقطع؟ قال وأنا أقطع بقضاء الله وقدره. هؤلاء الذين يفقهون الشريعة، مبدأ الثواب والعقاب وترتيب الأمور هذه لا تصلح إلا بها، لا بد منها حتى في عالم الناس والإدارات البشرية، تنظيمات القوانين الوضعية، مبدأ الثواب والعقاب. فإن من أساء من أمن العقوبة أساء الأدب. فلذلك العبد له إرادة وله اكتساب، ومع علم النبي صلى الله عليه وسلم، مع علمه أن الله خلق كل شيء، لكنه نراه يمشي في الأسواق ويبيع ويشتري، وتوفي ودرعه مرهون عند يهودي في صاع أو صاعين من شعير، ما قال الله يرزقني. وهنا جاء الاختلاف والفرق في هذا، الجبرية والقدرية. الجبرية قالوا العبد مجبر على فعله، فكيف يعذبه الله؟ كالريشة في مهب الريح، يعني ما عنده اختيار. وناقضتهم القدرية قائلين بالقدر، لأنهم يقولون الله لا يعلم شيء من خلقه، وإن الأمر أنف يعني مستأنف، فالعبد يخلق فعل نفسه ولا دخل لإرادة الله ولا لخلقه، تناقضوا مع الجبرية. وأهل السنة والجماعة توسطوا، وهو المنهج الراشد الوسطي الصحيح الصواب، قالوا للعبد إرادة وحرية واختيار ومشيئة، لكنها داخلة تحت إرادة الله ومشيئته. واستدلوا بهذه الآية لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. ثم أنت الآن في هذه الدنيا تعرف ما يلائمك فتسلكه وتأتي به، ما يصلحك فتذهب إليه تتناوله من طعام أو شراب أو كساء أو ثياب سيارات أو عقارات، ما يناسبك ويصلح لك، ما لا تحس بأنك مجبر على هذا الفعل. أشرب الآن هذا الماء أم أتأخر قليلا؟ لا أحس أن أحدا أجبرني أشرب في الساعة الفلانية، أحس بحرية. هذا في أمور الحياة، في أمور الأمن الناس، ما في إجبار، فهذا لا صحة لقولهم. ثم لو قال لك قائل من سلك هذا الطريق، وهذا الطريق فيه حفرة وفيه أشواك فيه نيران، وهذا الطريق لا شيء فيه لكن يوصلك إلى أهل طيبين كرام، ثم سلكت هذا الطريق ألا تلام؟ نعم، وقد حذرك الناس. طيب الأنبياء، أرسل الله عز وجل الأنبياء والرسل، أرسل الله الأنبياء والرسل لتحذير الناس ووعظهم ودلالتهم على الحق وإقامة الحج عليهم، فكيف تحتج؟ فإذا نقول كما قال ابن تيمية رحمه الله وغيره، يحتج بالقضاء والقدر على المصائب، بذلت جهدك وفعلت وفعلت ولكن ما أتى الذي تتمنى. عالجت ابنك في المستشفيات وحاولت وبذلت الجهد وتوفي، قضاء الله وقدره، تحتج بالقدر في المصائب للمعائب. أما أن تفرط وأن تتوانى وأن تتكاسل ولا تباشر الأعمال ولا تعمل بالأسباب ثم تحتج بالقدر، فهذه معايب. يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في المعايب. ولهذا جاء فحج آدم وموسى في الحديث بطوله المعروف. ثم لو أن اثنين من الناس في الدور الرابع في عمارة من العماير، فأحدهم نزل، أمر بالنزول من هذه العمارة، فأحدهم ذهب إلى من فوق غرفة الدرج فطرح نفسه أرضا، لم يأتي من المصعد ولا من الدرج فتكسر وحصل له ما حصل، والثاني نزل من السلم رويدا رويدا لم يصل، من الذي يلام؟
القفز
بالعقل،
القفز
المتعجل لماذا؟ ما باشر الأسباب، ما عمل بالأسباب. ما لك ما فكرت يا أخي، لم تباشر الأسباب؟ تأتي من الدرج من المصعد لتنزل ترمي بنفسك ثم يخرج، ثم لما وصل قال قضاء الله وقدره، بعد أن تكسر قال قضاء الله وقدره. وأما الثاني فهو باشر الأسباب فنزل من الدرج أو من المصعد فوصل سليما سويا. وهكذا يقال، وهكذا يقال من الذين يحذرون نار الدنيا ولا يحذرون نار الآخرة. لو قيل لك إن طريقا ما فيه نيران أتسلكه؟ ولو سلكته أتلام؟ نعم. يقول ما لك قد حذرناك. فهو يتقي هذا الطريق، قال لأن فيه نيران، لماذا لا تتقي نار الآخرة بفعل الطاعات واجتناب السيئات؟ أظن الكلام يطول يطول في القضاء والقدر. فإذا العبد مخير ومسير، مسير فيما في الأمور التي لا يحاسب عليها، الشمس، القمر، الكون، طويل، قصير، غني، فقير، هذا لا يحاسب فيها، لا يحاسب عليها، فهو مسير فيها، الفقر والغنى والمرض والصحة إلى آخره، ومخير في الأمور التي يباشرها ويعملها في أعماله، وإلا لبطل مبدأ الثواب والعقاب ولاختلت موازين الحياة. هكذا يقال. البيت الذي بعده شيخ
أحسن الله إليكم. وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيها نقيد.
الإيمان في اللغة التصديق، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق، وتعريفه شرعا واصطلاحا الإيمان هو قول باللسان، قول باللسان، واعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالأركان يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان، فيه إرضاء للرحمن وإغضاب للشيطان. قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب صدقه العمل. وشجرة الإيمان إذا ثبتت أثمرت عملا صالحا وأمورا طيبة. الإيمان كشجرة جذورها العلم واليقين، وساقها الإخلاص، وفروعها وأغصانها الأعمال الصالحة. فأين الثمرة؟ ثمرة نتيجتها الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة، فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن فكانوا يعملون. حياة طيبة في الدنيا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والجنة في الآخرة. الإيمان شجرة جذورها العلم واليقين. فاعلم علم أولا، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. جاء العمل بعد الإيمان بعد العلم. بوب البخاري باب العلم قبل القول والعمل. طيب، جذور شجرة الإيمان جذورها وعروقها العلم واليقين، وساقها الإخلاص، لابد أن تقوم على الإخلاص، وفروعها وأغصانها الأعمال الصالحة. لا يسمى العمل صالحا إن لم يقم على إخلاص وعلى علم. تعبد على جهالة، النصارى عبدوا على جهالة فضلوا، ولا الضالين في الفاتحة نقرأها صباح مساء. ثمرات هذه الشجرة التي تخرج من أغصانها وفروعها الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة، وذكرت لكم الآية. والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما دليل على أن الإيمان يزيد ويزيد الله الذين اهتدوا هدى زادتهم إيمانا إنما المؤمنون، ودليل الإيمان الكامل قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، في أول الأنفال إلى أن قال: أولئك هم المؤمنون حقا الكمل. وينقص مثال الإيمان الناقص: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. كيف مؤمنين يتقاتلون؟ نعم، نقص إيمانهم ففعلوا وفعلوا وتقاتلوا، ولو كمل إيمانهم ما تقاتلوا، ولهذا ما خرجوا من دائرة الأخوة. قال في آية الحجرات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هم إخوة حتى إن تقاتلوا. ولهذا فاعل الكبيرة مؤمن بإيمانه عاصم بمعصيته وأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أرأيتم؟ هكذا يقال. إذن فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أسباب زيادة الإيمان أربعة وأسباب نقصانه أربعة. أسباب زيادة الإيمان أربعة وهي: النظر في آيات الله الشرعية والكونية، النظر والتأمل في آيات الله الشرعية والكونية. ما هي آيات الله الشرعية؟ القرآن والسنة وما فيهما من كنوز وأحكام وأخبار وقصص عقائد تشريعات وفروع وأصول وقواعد مهمات، علم شرعي زاخر بحر لا العلم. قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلاني أو رأي فلاني. الأول ها النظر، الأول من أسباب زيادة الإيمان النظر في آيات الله الشرعية والكونية. آيات الله الشرعية هي القرآن والسنة، وآياته الكونية ما أبدأ الله وخلق في هذا الكون الرحيم الفسيح، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه آية الله الكونية، وليقول انظروا أمر الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر، ما عليك من هؤلاء، عليك الذكر التذكير فقط، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر. نعم، فلذلك يتأمل وينظر في آيات الله الكونية الشرعية والكونية يزيد إيمانه. السبب الثاني لزيادة الإيمان التفقه في معاني أسماء الله وصفاته، التفقه في معاني أسماء الله وصفاته. السبب الثالث كثرة الطاعات. السبب الرابع البعد عن السيئات. كتبتم؟
نعم.
واعكسها في النقصان الإيمان. كلام واضح. أسباب نقصان الإيمان أعكس هذه الأربعة. السبب الأول لنقصان نقص الإيمان هو الإعراض عن النظر في آيات الله الشرعية والكونية، أو عدم النظر في آيات الله الشرعية والكونية. الثاني عدم التفقه في أسماء الله وصفاته. الثالث عدم فعل الطاعات. الرابع فعل المعاصي والسيئات. الخوارج الحروريون كفروا فاعل الكبيرة وأخرجوه واستدلوا بظاهر النصوص، وحملوا النصوص التي في الكفار حملوها على أهل الكبائر وعلى المسلمين، فكفروا المجتمعات المسلمة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة ديوث، لا يدخل الجنة مدمن، هذه يمكن الجمع بينها وبين ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تقول هذا إن عذبه الله. شيخ حافظ الحكمي في معارج القبور رحمه الله 3 مجلدات مشروع الآن حقق، ذكر أقوالا منها لا يدخل الجنة قاطع مع أنه مصلي صائم أو مدمن أو شارب مدمن الخمر يعني، أو قاطع أو عاق أو ديوث، مع أنه مسلم يصلي موحد عنده أصل التوحيد، لا يدخل الجنة قاطع. هذا إن عذبه الله، إن عاقبه، لأنه قال في آية أخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا الشرك الأكبر، لا بد له من توبة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فشرب الخمر والسرقة والزنا والعقوق وإلى آخره هذا دون الشرك الأكبر، فهو هذا تحت مشيئة الله إن عاقبه. وقول آخر قال هذا في باب التهديد، أي أنه لا يدخل الجنة ابتداء، لا يدخل الجنة ابتداء، بل أولا يعاقب إن شاء الله عقابه فيعذب، ثم ينتقل من النار إلى الجنة. هم الذين يلقبون يسمون بالجهنميين عندما يخرجون من النار عليهم آثار الجهنمية ليستقرون في الجنة، لأن عندهم أصل التوحيد، لكنهم فعلوا من الكبائر وما غفر الله فعاقبهم. فإذا ما يدخل الجنة ابتداء، بل يمر ليغسل وينظف ويصفى، ثم لأن الجنة لا خبث فيها ولا وساخة ولا قذارة فيها، طيبة وطيب أهلها، فإذا أصبح طيبا منقحا ينتقل إلى الجنة فيخلد فيها، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل مهما فعل. وقول آخر أنها هي جنان كثيرة، فهو لا يدخل الجنة ديوث أو قاطع أو كذا أو عاق أو مدمن لا يدخلها، لا يدخل الجنة التي لم يفعل، التي فيها ليس من يفعل، ليس فيها من لم يفعل مثل فعله، بل من فعل مثل فعله له جنة، هذه جنته، يعني هي جنان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي جنان كثيرة، قالها لأم حارثة، قال هي جنان كابنك في جنان كثيرة وكذا وهكذا. الذي بعده،
أحسن الله إليكم، ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى، وينقص بالعصيان جزما ويفسد.
وتقدم هذا، نعم
أحسن الله إليك. نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا ونشهد.
طبعا الإيمان يقول قول وفعل ونية، الإيمان إذا رسخ في القلب أثمر، ظهرت ثمرته على الجوارح. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، انظر إلى الأثر، وجلت قلوبهم، عندها أصل الإيمان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والحديث لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، يعني مؤمن إيمانا كاملا. أما إذا كان إيمانه ناقص فيزني ويسرق ويفعل ويشهى الزور ويخشى الفجور، إيمانه ناقص، لكن لا نخرجه من الملة، لا يخرج من الإسلام، ما زال في دائرة الإيمان. فالإيمان قول وفعل ونية، قول باللسان، اعتقاد بالجنان. طيب بعدها الإيمان بالآخرة.
نقر
بأحوال القيامة كلها. القيامة قيامتان، قيامة صغرى وقيامة كبرى. القيامة الصغرى بالموت، ورد في الأثر عن بعض السلف من مات فقد قامت قيامته، يعني يرى مقعده في الجنة أو في النار، وانتهى عمله وانقطع أمله، وليس له إلا من صدقة جارية أو يتصدق به أو دعاء استغفار من الدنيا أو شيء عمله ورثه. تمات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة، من عمل صالح، علم ينتفع به، وعلم صالح، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع من بعده، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. نعم. والقيام وسميت قيامة صغرى لأنها منحصرة عليه، على الميت نفسه، فهي صغرى خاصة به يرى. فالموت بوابة الاطلاع على عالم الآخرة، فهو قيامة صغرى خاصة بصاحبها. والسؤال منكر ونكير، والسؤال فتنة القبر. وأما القيامة الكبرى الثانية تكون بالنفخ في الصور، وكل الخلائق يخرجون ينتظرون الحساب والجزاء. إذن القيامة الصغرى تكون بالموت، والقيامة الكبرى بالنفخ في الصور. والقيامة الكبرى لابد أن نؤمن بها، وضابط الإيمان باليوم الآخر الذي لا يوم بعده هو، ضابط الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان، اكتبوا، الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. وعلى هذا فإن الإيمان باليوم الآخر، وهو الركن الخامس من أركان الإيمان وأصول الدين، فإن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بأمور هي: الإيمان بسكرات الموت لابد أن نؤمن بها، ولا تتبع العقلانيين الكذابين الذين يحكمون عقولهم في النصوص، فإن قبلتها أخذوا بها، وإن رفضت عقولهم القاصرة، يقول البشرية الناقصة القاصرة رفضوها. انتبه، الإيمان اليوم الآخر يشمل أمورا كثيرة، منها الإيمان بسكرات الموت. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول: والله لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. كان يضع يده في ركوة فيها ماء ويقول: اللهم هون علي سكرات الموت. هذا الإيمان بسكرات الموت. ثانيا الإيمان بسؤال الملكين القبر، منكر ونكير. وعلى قول قوي أن منكر ونكير هما الملكان الموكلان بك في الدنيا، عن اليمين وعن الشمال، فإذا مات العبد نزل هما يسألانه، وإنما كان اسم أحدهما منكر والثاني نكير، لأن هذا صاحبنا الآدمي ما رآهما أصلا، فهما في رأيه منكر، هذا منكر نكير ما عرفهما، على هذا لقول قوي. طيب هذا الثاني ولا الثالث الإيمان بسكرات الموت، الإيمان بسؤال الملكين، الإيمان بالنفخ في الصور، الإيمان بدنو الشمس من رؤوس الخلائق، في حديث صحيح مسلم وفي غيره، الإيمان بنصب الموازين، الإيمان بتطاير الصحف باليمين أو الشمال، الإيمان بالشفاعة، الإيمان بعفو أرحم الراحمين، الإيمان بالصراط، الإيمان بالحوض، الإيمان بالقنطرة، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار. كم أصبحت معنا؟ كم؟ 14. يجب الإيمان بها، فيها نصوص صحيحة صريحة. نعيدها. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بأمور: الأول الإيمان بسكرات الموت، والإيمان بسؤال الملكين، والإيمان بالنفخ في الصور، والإيمان بدنو الشمس من رؤوس الخلائق، والإيمان بنصب الموازين، والإيمان بتطاير الصحف اليمين والشمائل، والإيمان بعفو أرحم الراحمين، والإيمان بالشفاعة، والإيمان بالحوض، والإيمان بالقنطرة، والإيمان بالصراط، والإيمان بالجنة، والإيمان بالنار. أظن 14 أمرا تضمنه الإيمان اليوم. ويجب عليك أيها المؤمن أن تؤمن بها ولا تتردد في هذا الباب. نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا، ونشهد وما يحدث في الجنة، وأن أول ما يأكل أهل الجنة طعامهم هي زيادة كبد الحوت وهي أطعم ما فيه، ثم ينحر لهم ثور الجنة الذي رعى في أطرافها. واعلموا أيها الأبناء أيها الإخوة أن في نظري أن أفضل كتاب ألف في هذا الباب هو كتاب ابن القيم حادي الأرواح، حادي الأرواح الذي يحدي الإبل يسوقها، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم الجوزية، مجلد محقق أظنه موجود في المكتبات. فقد تحدث عن الجنة وأشجارها وكنوزها وغرفها وأنهارها ودوابها وهوائها وأهلها وطعامهم وتفكهم وزوجاتهم والحور العين، يعني يرغب الإنسان في العمل. اسمه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. وأفضل ما ألف في النار كتاب ابن رجب التعريف بحال دار البوار وحال أهل النار، كتاب أيضا يتحدث عن النار، فقد أسهب الحديث فيه كثير ابن رجب الحنبلي رحمه الله، كلاهما من علماء أهل السنة. ابن رجب وابن القيم من تلاميذ العلم الجهبذ الجبل، من هو؟ ابن تيمية، هذا الشبل من ذاك الأسد. نعم. فإذا نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا ونشهد، وهكذا ما اشتمله أهل النار ومن عذابهم ومن الزقوم طوفنا بينها وبين حميم آن، ومن الغسلين والحميم واليحموم وعذاباتهم التي ينالونها، سأرهقه صعودا صعود إلى آخره مما ورد في القرآن والسنة وما شرحه وجمعه ابن رجب رحمه الله في هذا الكتاب.
اسم الكتاب شيخ ابن رجب، اسم الكتاب،
الكتاب التعريف بحال أهل النار ودار أهل البوار لابن رجب الحنبلي، هو كتاب واحد، التعريف بحال أهل النار ودار البوار.
أحسن الله عليك.
طيب تفكر،
تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد
وتهتدي إلى الحق، لأن الله العظيم خلق هذه المخلوقات وأبدعها، ومن تأمل فيها زاده إيمانا. من تفكر في مخلوقات الله وحد، ومن تفكر في ذات الله ألحد. عندنا ابن العربي وعندنا ابن عربي، ابن عربي ملحد، ابن العربي موحد، ابن العربي صاحب العواصم القواسم مالكي هذا موحد، ابن عربي هذا ملحد. طيب هذا استطراد.
أحسن الله إليك.
ألم تر
هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرد.
خلق الله من العجموات والزواحف، عالم الجن، عالم الأطيار، عالم الحيوانات، عالم الأشجار، عالم الأنهار، عالم خلق الله عز وجل في هذا يدب، نعم، جيش من مخلوقاته. تأمل
بأرجاء السماء جميعها كواكبها وقادة تتردد.
هذه الأنجم المعلقة التي ما سقطت ولا سقطت على العباد، انظر وتأمل فيها، وجعلها الله عز وجل زينة للسماء وهداية للمسافرين ورجوما للشياطين. نعم.
أحسن الله إليك.
جمال السماء جملها وزينها.
أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد؟
نعم.
بلى والذي بالحق أتقن صنعها وأودعها الأسرار لله تشهد.
في الأرض
وفي الأرض آيات لمن كان موقنا، وما تنفع الآيات من كان يجحد.
أنه يشير إلى قوله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين، من كان موقنا في الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي آية أخرى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أما الذي يجحد فهذا قد لا يستفيد شيئا، لا ينظر، هذا كالبهيمة يرى الحياة أكلا وشربا وذهابا وإيابا وهكذا. وقالوا نموت نحيا وما يهلكنا إلا الدهر، كما قال الدهرية. نعم.
أحسن الله إليكم.
بالنفس.
وفي النفس آيات وفيها عجائب، بها يعرف الله العظيم ويعبد. لقد قامت الآيات تشهد أنه إله عظيم فضله ليس ينفد، فمن كان من غرس الإله.
أظن هذه واضحة مشايخ، أظن هذه واضحة كلام فيها ما يحتاج. نعم.
أحسن الله إليكم. فمن كان من غرس الإله أجابه، وليس لمن ولى وأدبر مسعد.
نعم، هذا يشير إلى أن الله اختار لهداية خلقه بعض الناس. إن لله غرسا يهديهم لطاعته، حديث عند ابن ماجه وحسنه الألباني. إن لله قوما يغرسهم الله لطاعته أو يستعملهم في طاعته، والحديث عند ابن ماجه ترى وهو حسنه الألباني. فمن كان من غرس الإله الذين استعملهم الله في طاعته وغرسهم للجنة لغير الجنة أجابه، إن الله هداهم. أما من أعطى التقى صدق بالحسنى فسنشر اليسرى. وليس لمن ولى وأدبر مسعده، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه من إذا تردى. واضح الكلام. فمن أعرض أعرض الله عنه، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. الثاني، ومن أعرض عن ذكري فإن اليوم عيشة ضنكا. هذا ولا وأعرض فأتبعه الشيطان، أنا من الغاوين. عليك بتقوى الله.
أحسن الله إليك. عليك بتقوى الله في فعل أمره، وتجتنب المنهي عنه وتبعد.
نعم، هذا وصية، يوصي بتقوى الله تعالى. وتقوى الله عز وجل هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه وزواجره. وتقوى الله عرفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: هي الخوف من الجليل سبحانه، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد للرحيل. عرفها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: هي أن يطاع الله فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. قال ابن تيمية رحمه الله: وأجمع تعريف للتقوى هو ما قاله طلق بن حبيب رحمه الله. قال: تقوى الله أن تعمل بلكتبه الكلام، هذا مهم، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. كلام جميل. قال: هذا أجمع التعاريف، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله حتى لا تبتدع، لأن الدين إخلاص واتباع. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني هذه الكتاب والسنة، هذا معنى على نور، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، يعني خوفا وطمعا، تجمع بين الخوف والرجاء. حتى قالوا: من عبد الله بالخوف فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجئي، ومن عبده بالمحبة فهو صوفي، ومن عبده بالمحبة والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد خوفا وطمعا. قال: ادعونا رغبا ورهبا. كلام واضح. هذه التقوى وردت في القرآن الكريم في أكثر من 250 مرة، تقوى والوصية بها. وأمر الله رسوله وصاه بالتقوى: يا أيها النبي اتق الله، فلا تستنكف أيها المؤمن إذا قيل لك اتق الله. هذا من الخطأ، بل تقبلها. فتقواه تحتاج إلى تكميل، ولا يزال العبد بالطاعات يكمل تقواه. عليك بتقوى الله واترك محارمه، وثق أن باغي الإثم يجني مآثمه. وعلى التقي إذا تراسخ في التقى تاجان تاج سكينة وجمال. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. فتقوى الله عز وجل تأمرك بالطاعة وتنهاك عن المعصية وعن السيئة، ولها ثمرات كثيرة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا الكرامة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وفي الآخرة كذلك. ييسر الله أمرك، يفرج همك، يشف غربك، يرزقك من حيث لا تحتسب. دليل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. المتقون لا سيطرة للشيطان عليهم، الشيطان الطواف. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. طائف طواف يبغى يخرب ويفسد على المتقين، ما يذهب عز بالله، تذكروا يتذكرون فإذا هم مبصرون. المتقون يجعل الله لهم فرقانا يفرقون به بين الحق وبين الباطل، هذا في الدنيا. المتقون يأتيهم الرزق ويرزقه من حيث لا يحتسب، الله مع المتقين. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، دخلوا تحت عالم الإحسان. المتقون لهم مقام أمين، إن المتقين في مقام أمين، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين مفازة، إن المتقين في جنات وعيون، في الذاريات، في الطور. إن المتقين في جنات ونعيم، في جنات النعيم في آية أخرى. وكثير من الآيات وردت فيه. والناجون يوم القيامة المتقون، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. انظر: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. طيب، أكمل البيت الذي بعده.
أحسن الله إليكم: وكن مخلصا لله واحذر من الرياء وتابع رسول الله إن كنت تعبد.
هذه وصية بعد التقوى بالإخلاص. الدين يبنى على الإخلاص ومتابعة. الإخلاص لله، ألا لله الدين الخالص، مخلصين له الدين. قال قتادة رحمه الله: كلمتان يسأل عنها الأولون والآخرون، كلمتان يسأل عنها الأولون والآخرون. الأولى: ماذا كنتم تعبدون؟ وهذا سؤال عن المعبود، عن الإخلاص. والثانية: ماذا أجبتم المرسلين؟ وهذا سؤال عن العبادة، عن المتابعة. الشرط الثاني في القبول، في قبول الأعمال. كلام السلف كلام ذهب، ذهب خالص. كلمتان يسأل عنها الأولون والآخرون: الأولى ماذا كنتم تعبدون؟ وهذا سؤال عن العبادة، عن الإخلاص. والثانية: ماذا أجبتم المرسلين؟ وهذا سؤال عن المعبود. عن العبادة. ثاني سؤال عن العبادة وهو عن المتابعة. فلا يقبل الله من عبد قولا ولا فعلا ولا فرضا ولا نفس ولا نفلا ولا صرفا ولا عدلا إلا بشرطين: الأول أن يكون خالصا لله، والثاني أن يكون فيه متابعا لرسول الله. دليل الأول: ألا لله الدين الخالص، مخلصا له الدين. دليل الشرط الثاني: ما أتاكم الرسول فخذوه، عليكم من السنة، عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهو يوصي بالإخلاص لله تبارك وتعالى. وكن مخلصا، نعم، عائد البيت.
أحسن الله إليكم: وكن مخلصا لله واحذر من الرياء وتابع رسول الله إن كنت تعبده.
شرط المتابعة والإخلاص. وحذر من الرياء، لأن الرياء يبطل الإخلاص، يذهبه ويفسده. والرياء على أضرب، على أضرب. إذا كان الرياء قبل العبادة أو من أولها بدأ معك، أفسدها وأبطلها، كالذي يبدأ من يوم يكبر تكبيرة الإحرام وهو يرائي بصلاته، أفسدها وأبطلها. الثاني، الضرب الثاني: إذا دخل الرياء عليك بدأت مخلصا، لكن طرأ الرياء طروءا ورضيت به، أفسد كذلك العبادة. والضرب الثالث: إذا عرض الرياء وطرأ طروءا أثناء العبادة وما زلت مجاهدا له وتكابد وتجاهد فلا عليك منه. الرابع، الضرب الرابع، إذا فرغت من العبادة ثم قلت كأنني رأيت بها، سواء في طواف أو في سعي أو في صلاة أو صيام أو كذا، كأنني لا تلتفت إلى الرياء بعد الفراغ من العبادة، فهذا من قبيل الوسوسة. شكر الله سعيكم، جزاكم خيرا. وصل شيخنا الشيخ عبد الله يتسلم هذا الكرسي. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.